بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: المسألة الرابعة، لا إشكال في حرمة بيع المني. المسألة الرابعة تتعرض لعنوان آخر من عناوين الأعيان النجسة التي أدرجها المصنف فيما لا يصح التكسب به. المني معلوم ما هو وحقيقته، ومعلوم حكمه من حيث النجاسة والطهارة. في باب النجاسات ذكرت الأعيان النجسة، منها مني الإنسان وكل حيوان ذي نفس سائل. والبحث في المقام، موضوع بحثنا في المقام، هو مني ذي النفس السائلة غير الإنسان، مما يتصور أن يكون، عليكم السلام ورحمة الله، مما يتصور أن يكون هناك عملية ضراب وتلقيح بين حيوانين ذكر وأنثى، إبل، بقر، شياه، أسود، نمور، غيرها مما يؤكل أو لا يؤكل للاستفادة من تكاثر، من استفادة من المني في تكاثره أو تحسين النسل أو ما شاكل من هذه الأمور. هاي المقدمة إذا اتضحت. المصنف في المقام يفرع المسألة الرابعة أو هي الخامسة الرابعة إلى ثلاثة فروع. الفرع الأول في حكم المعاوضة على المني إذا خرج من الفحل ووقع خارج الرحم، خارج رحم الأنثى، سقط على الأرض أو على بدن الأنثى، هذا هل تصح المعاوضة عليه بعد وقوعه؟ ها، بعد وقوعه هل تصح المعاوضة عليه أو لا؟ يصح بيعه أو لا؟ يجوز بيعه أو لا يجوز؟ الفرع الثاني حكم المعاوضة على المني بعد وقوعه في رحم الأنثى. يعني حصلت عملية الضراب أو التلقيح أو بعض التعبيرات العلمية التسفيد، وكان ذاك السائل من الفحل وقع في رحم الأنثى بعد وقوعه، هل يجوز المعاوضة عليه أو لا؟ هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث، المني حال كونه في أصلاب الفحول، بعد لم يخرج من الفحل، بعد لم تحصل حالة الضراب والنزوء، ولكن بمقتضى كونه فحل وسبق منه الضراب، هو في صلبه مني، فهل تصح المعاوضة عليه أو لا؟ هذا الفرع الثالث، واضح إن شاء الله. أما الفرع الأول، شنو هو الفرع الأول؟ ها، المني الواقع خارج رحم الأنثى، هذا هل تصح المعاوضة عليه أو لا؟ المصنف يقول لا تصح المعاوضة عليه ولا تجوز المعاوضة عليه لوجهين. الأول النجاسة، والثاني عدم الانتفاع به. أما النجاسة صغرويا واضح لا كلام في نجاسة المني الواقع خارج الرحم، لكن الكلام أن الكبرى تامة أو ليست بتامة، يعني هل يمكن القول كل نجس لا يجوز بيعه، لا يجوز التكسب به أو لا؟ يقول هذه الكبرى بعد هي محل الكلام المصنف، هذه مسلمة عنده اعتمادا على ما تقدم شنو في الضابطة أو شيء من وجوه النجس اللي في تحف العقول أو دعائم الإسلام، ذكر ضابطة أو أكثر من ضابطة، واحدة منها أو شيء من وجوه النجس، ثم حكم عليها لا يجوز كذا 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 والتقلب وجميع التقلب فيه. هذه الكبرى عند المصنف مسلمة، فيكون الدليل الأول تام من كبرى وصغرى، كل نجس لا يجوز التقلب فيه ومن التقلبات بيع والتكسب به، فإذا كل نجس لا يجوز التكسب به، وهذا المني نجس إذا لا يجوز التكسب بهذا فلا يجوز بيعه. هذا الوجه الأول.
منفع.
نعم.
منفع إذا كان في منفع.
هذا الوجه الأول.
الوجه الأول. إذا كان في منفع.
إيه.
الثماني يكون مثلا في منفع في مثلا.
يعني تريد نقضون على المصنف بأنه الكبرى مو تامة. مو يعني ما نقدر نقول كل نجس لا يتصح لا يجوز التكسب به، وإنما كل نجس ليس له منفعة. إيش تقولون؟ فهذا صار نقاش بالكبرى، فجاء يقول أكو خلاف، هذا كبرى مسلمة، إذا مسلمة فيتم الدليل، إذا ما مسلمة وهي بها نقاش عند المصنف شنو اعتمدها، صار كم مبحث المصنف كأنما يسلم بهذه الكبرى كل نجسين لا تجوز التكسب به. واضح إن شاء الله؟ واضح.
يعني حتى مع منفعته وأنفعه
عند المصنف؟ عند المصنف. أي نعم، وحاولنا في المطلب السابق الإشارة لهذه النكتة حينما قلنا بأن سألنا سؤال بأن المصنف في الدم الطاهر
بخصوص المني الدم بعد فيه تفصيل، لكن كالمني
شيخنا ترك المواد ترك العناوين أخذوا مفاهيم آلية استدلال
المني مع منفعته مو يعني
قضية. إيه هو هم إجانا هناك هم سألنا سؤال قلنا المصنف في الدم الطاهر أثار نكتة وهي أنه له منفعة كالصبغ، هذا السؤال ليش ما سأله وين في الدم النجس؟ أنا مو قصدي هيك بس إثارة يعني وقت ردني ملي بالسوالف والحكي، استفدتوا هاي قصدي، أريد ألفت انتباه حضراتكم أنه المصنف هاي الكبرى مالته كل ها مسل كل نجسين، شنو كان جوابنا؟ قلنا المصنف بعد أن ثبت عنده نجاسة الدم فالنجاسة لوحدها كافية لإثبات المنع والحرمة، فحتى لو كانت له منفعة أخرى بعد هذا ما تقدح عند المصنف، أما فقيه آخر لا يجي قيد يقول نجس ولا منفعة له لا يجوز التكسب به، نجس وله منفعة يجوز التكسب به، صار رأي آخر. احنا بنفس الوقت كنا نحافظ على خصوصية كتاب اللي ندرسه، نحافظ على نستفهم اتجاه تفكير معين للمصنف، أنا نعيش ويا المصنف نفهم شلون يفكر حتى نتمرن، وبنفس الوقت نشير إلى آراء أخرى. هناك أشرنا لهذا النكتة، الآن أتوا هذا سؤالكم، نفس الكلام يجي في المقام، المني نجس بلا إشكال تحرم المعاوضة عليه أو لا؟ نقول عند الفقيه القائل بكفاية النجاسة للمنع كالمصنف له منفعة وليس له منفعة شنو صار؟ لا تجوز. أما عند الفقيه القائل بأن العين النجسة بشرط عدم المنفعة لا يجوز التكسب بها، فحينئذ نفس النجاسة مو كافي، كنا نبحث له منفعة وليس له منفعة.
شيخنا ليش عطف عدم المنفعة؟
دليل آخر مستقل المصنف عندنا دليلين كبرى، عنده كبرى أولى النجس لا يصح التكسب به، كبرى أولى. عنده كبرى ثانية اللي هو هذا بعد الوجه الثاني، الوجه الثاني الدليل الثاني عند المصنف شنو؟ كل ما لا منفعة له لا يجوز التكسب به. هذا هم كبرى، هذا هم بها نقاش، وأشرنا إلى نقاش سابقا بأنه هذا مبني على أنه أن حقيقة المعاوضة بالمالية، لا منفعة له، ما لا منفعة له يعني لا ما لا مالية له. فإذا ما إلى مالية دفع المال بأزائه شو يكون؟ أكل للمال بالباطل، دفع المال بأزاء لا شيء، وهي قضية مو عقلائية، عقلائي دفع المال بأزاء ما هو مال، مبادلة مال بمال، هيك يعرفون بعضهم. المصنف هذا عنده تامة، وذلك هو عنده في البيع، لبعضهم الأخوة اللي درسوا البيع شنو يعرف المصنف البيع؟ مبادلة مال بمال، يعني يكون شنو؟ أكو طرفين مالية. فهو يرى، المصنف يرى كبرى أخرى وهي العين التي يجوز التكسب بها لها مالية، أما إذا ليس لها مالية لا يجوز التكسب بها. مالية العين يعني شنو؟ يعني لها منافع، يتسابق عليها العقلاء، يتنافس عليها العقلاء، يبذلون بأزاء تلك المنفعة مال، فصارت نفس المنفعة من حيث أخرى مال. فإذا أكو كبرى أخرى عند المصنف وهي كل ما لا مالية له، أو عفوا كل ما لا منفعة له لا يجوز التكسب بها. لماذا؟ لأن ما لا منفعة له لا مالية له، وما لا مالية له دفع المال بأزائه أكل للمال بالباطل. فإذا لا يجوز التكسب بكل عين ليست لها منفعة، هاي كبرى بها نقاش نعم عند المصنف تامة، لكن غير المصنف أنا وياك هم قد نناقش بها، ماكو مانع إحنا والمصنف شنو؟ المصنف هاي تامة الكبرى. تعال لمحل حديثنا، محل حديثنا شنو؟ مني وقع خارج الرحم، إلى منفعة لو ما إلى منفعة؟ لا كلام بأنه ما إلى منفعة بحق. مني الفحل إذا وقع خارج رحم الأنثى شنو بعد هذا يصير؟ إلى منفعة؟ ما إلى منفعة، يعني ليس له مالية. فإذا دفع المال بأزائه أكل المال باطل، فإذا لا يجوز التكسب به. إذا الفرع الأول المني الواقع خارج رحم الأنثى لا يجوز التكسب به لوجهين، لنجاسته ولعدم المنفعة. واضح؟ هذا الفرع الأول. الفرع الثاني شنو هو الفرع الثاني؟ المني الواقع في رحم الأنثى. خب هذا هم باحتمالين، هذا قبل أن يعلق، يعني قبل أن يرتبط ببيضة الأنثى فيكون العلقة ثم مضغة لآخره، أو بعده. هذا المني الواقع في رحم الأنثى تارة ننظر إليه حال وقوعه قبل علوقه، وأخرى ننظر له بعد علوقه. واضح هذا التشقيق؟ إن كان قبل علوقه فهو أيضا مصنف يقول نجس ولا منفعة فيه، نجس ولا منفعة فيه. طب نجس واضح مو؟ لا منفعة فيه هم واضح. ليش؟ لأنه هذا أولا ما معلوم أنه يعلق أو لا، أو ما يعلق، ما معلوم يعلق أو ما يعلق، وعلى فرض أنه علق راح يدخل بالشق الثاني، فهو حال كونه قبل أن يعلق ما له منفعة. يتضح أكثر من ناخذ الشق الثاني. المهم ما له منفعة، بما تقدر تتصور منفعته؟ إذا تقول منفعته خو راح يعلق ويصير ولد، يقول هذا دخل بالشق الثاني. تقول لا، باقي حال كونه قبل أن يعلق، ما منظور أنه راح يعلق ويصير ولد، يقول أخو شنو منفعته؟ ما له منفعة. ملتفت؟ خب إذا نظرنا له بعد أن يعلق، خب بعد أن يعلق هم بيشقين. هذا المشتري اللي راح يشتري المني الواقع في رحم الأنثى بعد علوقه، هو يملك الأنثى أو لا يملك الأنثى؟ إذا يملك الأنثى خصار من قبيل من يشتري مال نفسه، لأن الولد بالنسبة للحيوانات الولد في الحيوان تابع للأنثى من نمائها، صار نماء للأنثى. فهو إذا مالك الأنثى والمني علق وصار ولدا، يعني صار من نماء الأنثى، يعني من نماء ما يملك، فصار ملكه، فبعد يشتري شنو؟ سالبه بالتفاه الموضوع. واضح؟ وإذا افترضنا ما يملك الأنثى، مني وقع في رحم أنثى لا يملكها وعلق صار ولدا، فهو حينئذ شنو؟ تابع ومن ملك مالك الأنثى، فبعد ما له معنى أن يشتري النماء دون الأنثى. فهو إذا يريد يشتري النماء يعني يشتري الأنثى، إذا اشترى الأنثى دخل بالقبل، صار هو مالك العين ونمائها. ما أدري واضحة الفكرة لو صار
واضحة.
أنت عندك هذا ال
ال
الشات.
نعم بس راح يصير امتزاج.
امتزاج شنو؟
مو ملك واحد جنين جنين يعني ملك الأنثى تال ملك الأنثى، هو خليط.
مو خليط، نماء. بعد أن يعلق هو من يعلق عن صار جنين.
صار خلط.
خلط ما أفتهم هذا مصطلح، ما سامع بيه بالفقه.
هو بني والبيضة راح يصير
علق. مو أسمي
بس هو بالحقيقة
خلط، يعني شنو خلط؟ يعني قصدكم المني الفاحل امتزج ببيضة الأنثى فصار شيء آخر.
نعم.
هو هذا علق، يعني صار جنين.
نعم.
صار جنين.
صار جنين.
هذا الجنين تعبرون عنه صار خلط بينما أين.
نعم.
جي صار، فبالنتيجة بعد ما عندي ماء أول وماء ثاني، ما عندي بيضة ومني، صار عندي جنين. هذا الجنين شنو موقع وين؟ في رحم الأنثى، فهو من نماء الأنثى أو شيء آخر؟ احكي لي بالفقه، بالفقه شو يسمون؟
أصلا
أصلا ما أدري، وقع من السماء.
لا لكن من الماء ولا جزءين له لصاحب المني مثلا جزء من
المال. لا شيرون إلى مناقشة راح تجي، بس إحنا مو بهالسيارة الآن. بعد ما صار جنين هذا مستقل لو تابع، تابع تابع للأنثى.
نعم.
تبعيته يعني شنو؟ احنا شنو نضرب التبعية؟ تبعية بالوجود وبالملكية، مو لو لا، لأنه من نماء. فإذا على كلامكم يعني تجي حيوان يأكل مثلا فديومين ثلاثة أيام يتغذى فقط على شعير زيد وهو حصان عامر، فيصير شنو؟ حصان عامر من سمن نماء. فنقول له بعد هذا الحصان مو بس إليك، لأن هذا بشعير مال زيد.
شيء هو الحقيقة هي، بس أنا ما راح ناخذ من اللحم ناخذ من الثمن.
أقول هاي بالحقيقة واخذ ليها بالفقه، حقيقة ما تدور حقائق.
بالتالي راح ناخذ ثمن الزيت أو النبات اللي أكل،
يعني غرامة نسميها. فغرام بعد مو يم النماء، النماء ملك العمر صاحب الفرس.
نعم.
شيء آخر هذا. هنا نجي نقول له تعال المشتري أو مالك العين مالك الأنثى، نقول له تعال كنت تدفع غرامة
بدل المنفعة.
ما قلنا ما قال لك
بدل المنفعة.
هسه هذا بالفرس، هو الفرس ما راح أكل، أما هنا شنو مالته؟ هو الفحم مالتك جا نزع على الأنثى مالتي، على أساس أنا أنطيك غرامة؟
فرض يعني صار
هسه بعد اكو نقاش لعله في ذهنكم اسيج، بس المهم خلي الفهرس لا تضيع. الفرع الثاني، ماء الفحل وقع في رحم الانثى فالكلام علق أو لم يعلق. قبل أن يعلق يفترض أن يقال شنو؟ لا تجوز المعاوضة عليه لنجاسته وعدم فائدته، وكل منهما واضح. بعد أن يعلق خب نجي نسأل، الذي يريد المعاوضة على المني بعد أن يعلق مالك الأنثى أو لا يملك الأنثى؟ إذا مالك الأنثى لا معنى، ها لا معنى لأن يشتري نماء ما يملك، لأن نماء ما يملك هو يملك ملكه، فيشتري ملكه ما له معنى، سالب ابتفاء الموضوع. وإما أن يكون غير مالك للأنثى، فإذا غير مالك للأنثى باعتبار أن النماء تابع للأنثى، فالأنثى ملك غيره، فهذا نماء حيوان غيره، فما له معنى يشتري النماء فقط. طبعا فرض الكلام نماء متصل، مو أنه مثلا حليب وغيره منفصل ممكن أن يشتري، لا هو نماء متصل، ما له معنى أن يشتري، يعني مثل ما يشتري سمن الحيوان دون الحيوان. تصور هيك شيء، شات وزنها 30 بعد يومين صارت 32، يجي واحد يقول لك أنا أشتري بس الاثنين، الثلاثين الشات ما أشتريها، ما له معنى هذا، يشتري فقط النماء. فإذا على جميع الصور والتقادير شنو؟ لا يجوز التكسب بالمني الواقع في رحم الأنثى. خب صار واضح هذا؟ المصنف يشير إلى جملة نقاشات، منها أولا دليل النجاسة في المقام لا يأتي. ليش؟ لأنه بالاتفاق أن المني الخارج الواقع خارج الرحم نجس، لأنه انتقال من باطن إلى خارج. أما المني حال انتقاله من باطن إلى باطن، من قال بأنه نجس؟ فهذا المني الواقع في رحم الأنثى هذا منين انتقل؟ من باطن الفحل إلى باطن الأنثى، فهذا شنو؟ نجس؟ لا، فدليل النجاسة ما يأتي حين أذن. واضح هذا؟ ها شيخ؟ وأما عدم الانتفاع في محله في بحث النجاسات، يجي يقولون بأنه المني اللي نحكم بأنه نجس هو أي مني؟ المني اللي بنظر العرف. استاذ بعد مو ذكر دليل، مجرد توضيح. المني في نظر العرف هو المني اللي خارج من الفحل إلى الفضاء الخارجي، أما وهو في الباطن نجس؟ ها مو نجس. خب أكو خصوصية لكونه في باطن دون باطن، إذا تحرك في نفس باطن الفحل يصير نجس؟ حال كونه في محل الخزن انتقل إلى مجرى الذكر،
ها؟
لا مو نجس، مو نجس. أقول هذا بعد في محله، أخذه هيك مسلم الآن، لا ندخل في بحث النجاسات يبحث بأنه هذا المني نجس إذا خرج للخارج، أما وهو في الباطن ولا خصوصية لكونه في باطن معين، وإنما سواء كان في باطن الذكر بمعنى في محل اختزان المني، أو حال انتقاله إلى محل آخر، أو حال جريانه في ذكره، أو حال انتقاله إلى باطن آخر، هذا كله بعده في الباطن. كذلك الدم، كذلك الفضلات، وهكذا يفحون بحث بأنه تنجس البواطن، تنجس الأمور الخارجة إذا دخلت، كإدخال الإبرة ومشاكل تتنجس ما تتنجس، وفقهاء يقولون إذا خرج بها دم تتنجس، أما إذا ما بها دم مو نجس إلى آخره. صار بعد المهم مصنف يقول أنه هذا كلام في نجاسته إذا كان هو منتقل من الباطن إلى الباطن. وأما الثاني اللي هو شنو الثاني؟ الانتفاع وعدم الانتفاع. يقول ليش تقولون لا ينتفع به؟ لأنه صورتنا بأنه يعلق بعد أن يعلق قبل أن يعلق، وإذا علق يملك ما يملك، لأنه العلقة أو اللي هو بالتالي صار جنين تابع للأنثى. يقول هذا تعتمد على مقدمة الفقهاء قالوا بها ما هي؟ أن الجنين تابع للأنثى. هي هاي شنو مستندها؟ ذلك القول شنو مستنده؟ مستنده عند الفقهاء أن النماء أو أن الجنين تابع للأنثى بالنسبة للحيوان، دليله هو عدم ملكية الماء الواقع في الرحم، لأنه لا يملك. وليش لا يملك؟ لأنه لا ينتفع به، يعني صار دور، لأنه لا يملك أو لأنه لا منفعة له. قال الفقهاء لا يملك، وبالتالي قالوا بأنه تابع للأم للأنثى. أنتوا جيتوا شو سويتوا؟ قلتوا هذا ما له منفعة لأنه تابع للأم فلا يملك، فلا تجر عليه المعاوضة. ما الذي هذا صار من قبيل الإجماع وأبناء العامة؟ هم أصل له وهو أصل لهم، وخوش تشبيههم مهم كلها من هذا القبيل، بس على القول بالنجاسة. واضح إن شاء الله. فهذا الدليل الثاني أيضا ليس بتام، فبالتالي المصنف مو واضح شنو رأيه بالفرض الثاني، كأنما يريد يقول بجواز المعاوضة ولكن لا يصرح. هذا الفرع الثاني. وأما الفرع الثالث اللي هو شنو؟ المني في أصلاب الفحول. خب دليل أول طبعا شنو معنى أن يصير معاوضة قبل هذا؟ خلينا نجي الفرع الثالث نصوره. شنو المقصود بأنه المعاوضة على المني في أصلاب الفحول؟ بمعنى جعله فحل ضراب، يعني صاحب مالك الفحل يصير هو بائع، بمعنى أن يبيح للمشتري أخذ الفحل لعملية الضراب هيجي بقصد تحصيل النسل تكاثر إلى آخره. واضح هذا معنى؟ المصنف يقول في المقام دليل النجاسة يجي أو ما يجي؟ قيل بأنه أحد الأدلة هو نجاسته، ولكن المصنف يقول نفس الكلام يجي الكلام في الفرع السابق، ما معلوم أو على الأقل تقدير فيه خلاف هذا نجس أو لا، بل المشهور قالوا بعدم نجاسته. واضح. أكو وجه ما يذكر المصنف وهو أنه بالتالي هذا لا مالية له، إحنا هم وقت ما عندنا هم ذكره. الوجه الثاني أنه لا ينتفع به، عفوا لا تجوز المعاوضة عليه لأنه مجهول، مجهول، والمعاوضة يشترط فيها المعلومية، والجهالة تبطل المعاوضة أو تبطل البيع، فبالتالي لا يجوز بيع المني في أصل في صلب الفحل. لماذا؟ لجهالته، لأن ما معلوم كميته مقداره شنو إيش قد هذا. واضح إن شاء الله. فلجهالته لا تجوز المعاوضة عليه، هذا الدليل يفترض أن يكون تام. واضح إلى هنا؟ لكن المصنف يناقش أن الجهالة كل شيء بحسبه، مناقشتين أولا وثانيا. مناقشة أولى أن جهالة كل شيء بحسبه، جهالة بعض الأعيان بمعنى معلومية مقدارها وكميتها وكيفيتها وحدودها، كأن واحد يشتري أرض يكون يعرف حدودها طول بعرض، واحد يشتري شعير يشتري حنطة يكون يعرف كيلش قد، اشتري قماش يكون يعرف خصوصيات القماش. ما يصير تشتري قماش وما تعرف ايش قد مقداره وشنو لونه، صراحه جهاله. ما يصير تشتري حنطه لكن ما تدري بيش قد، مو مهم انسان مشتري حنطه ايش قد الحنطه مشتريها، كيلو واثنين كيل كيلين، يقول لا مو مهم انا اشتريت حنطه، هاي جهاله تبطل المعامله. هذا نعم. اما بالنسبه لي مني الفحل في الضراب هاي مو جهالة، حدوده معروفة كميته بمعنى أو عدم جهال معلوميته بمعنى أن هناك ماء في وهو المني في صلب هذا الفاحل صالح لأن يكون شنو فحل ضراب بالنسبة لهذه الأنثى. هذا معلوم لو ما معلوم؟ إذن ماكو جهالة. نعم جهالة مقداره جهالة كمية المني وهذا لا تؤثر في المعاوضة في المقام. واضح إن شاء الله؟ هذا واضح؟ هاي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أساسا لا نسلم أن الجهالة لا نسلم أن الجهالة مانعة من صحة المعاملة. ما عندنا هيك دليل كما سيأتي في البيع. لا دليل على اشتراط المعلومية في المبيع، فبالتالي لا تكون الجهالة مانعة من صحة المعاملة. الجهالة مو شرط، عدم الجهالة مو شرط، وإنما الذي قام عليه الدليل هو عدم الغرر، أن لا يكون البيع غرريا، أن لا تكون المعاملة غررية. طبعا هذا على الإجمال نذكر هذا، بالبيع يجي تفصيله. فالمصنف يقول تمام الكلام كن ينصب على أكو غرر لو ماكو غرر، ودفع الثمن بأزاء جعل هذا الفحل فحل ضرابين ليس فيه غرر، لا غرر فيه. فالدليل الثاني أيضا غير تام، لا دليل النجاسة تام ولا دليل شنو الجهالة تام. واضح إن شاء الله؟ هذا ما في عبارة المصنف. قال المسألة الرابعة: لا إشكال في حرمة بيع المني لنجاسته، هذا الدليل الأول، وعدم الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم، هذا الفرع الأول، إذا وقع في خارج الرحم، ولو وقع فيه، الفرع الثاني يبدو منه، ولو وقع فيه يعني في داخل الرحم فكذلك يعني يحرم بيعه. ليش؟ لا ينتفع به، لا ينتفع به المشتري، المشتري لا ينتفع بالمني الواقع في الرحم. ليش؟ لأنه يعلق أو لا يعلق، إذا علق خسر ولد، لأن الولد نماء الأم في الحيوانات عرفان، وللأبي في الإنسان شرعان. هذه مجرد إشارة إلى أنه القاعدة تقول بأنه بالنسبة للإنسان الولد تابع للأب، الولد للفراش والعاهر الحجر، مش القاعدة اللي يقولوها تالي. صحيح هو الماء من رجل آخر لكنه الولد، تالي يحسب مو للأم وللأنثى، للذكر للرجل. لا لا مو لصاحب الماء، في الإنسان صاحب الفراش عبر عنه، يعني للزوج المرأة. ماشي على كل. فهذا إشارة هيك من المصنف، يريد يقول بأنه القاعدة في الإنسان أنه للفراش يعني للأب، في الحيوان للأم.
إحنا مو يريد يدخل المن الإنسان على المسألة،
لا ما صار معاوض على شيء، ما
أكو شيء مناسب.
ومواجع يقول يريد يشير للقاعدة، يقول أن القاعدة هي واحدة لكن بها شقين، وهي شنو؟ ها، أن الماء المني اللي بالتالي علق وصار ولدا هذا نماء، المن يحسب في الحيوانات للأم في الإنسان للأب. ها مجرد ذكر قاعدة بشقيها مو أكثر. هاي قاعدة سخف نتيجة إحنا عندنا بعض الفروع.
في لا إحنا بعض الفروع.
إيه بسبب بها خلاف بعضهم يمنع كذا النتيجة.
بس إحنا بمعنى الحمل.
نعم.
يعني فقط يكون طرفات بمعنى الحمل لا.
بالتالي خوف يتصور المعاوض عليه السبعة هذا. فلا المصنف ظاهرا ما يريد يشير إلى أن إدخال الإنسان في المسألة وإنما فقط لي ولو وقع فيه يعني في داخل الرحم فكذلك يحرم. لماذا؟ لا ينتفع به المشتري. طب لأنه قبل أن يعلق واضح ما ذكر المصنف قبل أن يعلق ما له قيمة ما مهين لا قيمة له. بعد أن يعلق صار ولد لأن الولد نماء الأم في الحيوانات عرفان وللأب في الإنسان شرعا. لكن الظاهر هذا راح يجي يشكل لكن الظاهر أن حكمهم حكم العلماء والفقهاء بتبعية الأم يعني بتبعيته ظهر للأم متفرع على عدم تملك المني. هذا الإشكال اللي أشرنا له بأنه أساسا هم الفقهاء لماذا قالوا بأنه هذا الجنين والنماء تابع للأم؟ لماذا قالوا بهذه المقولة؟ يقول هو هذا القول متفرع على عدم تملك المني لأن المني الواقع في رحم الأنثى لا يملك فإذا علق صار النماء تابع للأم. أستنى وبتجي بتعكسها تقول بأنه هذا المني في رحم الأم لا يملك ولا يتعاوض عليه لأنه إذا علق صار نماء الأم. هذا صار شنو دور توقف شيء على نفسه
تابعا للأم
معناته
الأم
مالكة
له للولد؟
لا تابعة بمعنى وجودا وملكية. من مالك الأم يملك النماء.
زين إذا مثل شخص يملك امرأة بس
لا ما هاي مو من الإنسان ما يجري هذا الكلام اي زيد عنده بقرة
لا على المملوكة على
المملوكة
على المملوكة
اي فبالإنسان القانون واحد يجي هذا اللي اجى وطاء الأمة ايش قصدكم وطاء الأمة يعني الا تدخلون هذا الفرع يعني وطاء الأمة هذا زوجها لو مو زوجها
زوجها
خلاص بعد كل المعاوضة ماكو هو زوجها بعد الولد إله
والمالك لهذه الزوجة
لا المالك شنو بالتالي أكو واحد يملك الأمة وهو زوجها من شخص آخر خب الولد بالتالي الأب شنو بعد لو كان المالك هو وطأها
إذا نقول للمرأة فيكون المالك هو مالك للماء يعني المالك هو مالك
شنو الماء للمرأة؟
إذا قلنا الماء للمرأة
يعني
النماء
إذا قلنا النماء ملك المرأة والمرأة ملك المالك
فيصير الولد للمالك
للمالك
بس هذا ما موجود الفقهاء غير شكل بالإنسان حكمه بأنه خلص تابع للرجل ابن للرجل
مع غض النظر عن هذه القاعدة
ماكو مع غض النظر جاي عشان فقه احنا مو فرضيات
محلل يعني مو زوج
حل
شوف مو
عن محل بعد الدرس بعد نعم والا لكن الظاهر ان حكم الفقهاء بتبعيه الام بتبعيه عن الجنين للام متفرع على عدم تملك المني والا لكان بمنزله البذر المملوك يتبعه الزارع يقول والا لكان بالافتراض بالحقيقه يعني يرجع مثل البذر اللي ينثر في الارض المن قالوا الفقهاء يقولون لا صار المالك الأرض ما له علاقة بالبذر البذر يبقى هو والنماء والزرع لمالك البذر الزرع يكون لمالك البذر والأرض لصاحبها غاية الأمر أنه يغرم له يجي بعد مسائل أخرى أنه يغرم له أو يرفع زرعه أو كذا والمهم لم يقل أحد من الفقهاء أن البذر الذي لزيد إذا نثر في أرض عامر يكون عامر هو مالك الزرع باعتبار أن البذر وقع في أرضه وإنما يبقى الزرع المن لمالك البذر يقول هذا ما يجري في المقام القاعدة تقتضي، القاعدة تقتضي أن النماء تابع للبذر، ولكن هذه القاعدة شنو انتقضت، خرج منها في الإنسان فصار للأب.
الحيوان للأم.
نعم. في الحيوان للأم، في الأرض والزرع صار للبذر. ما عندنا هيك قاعدة مضطردة بعد. إحنا والدليل الفقهي قال فالمتعين التعليل بالنجاسة، هذا كل يصير هو الدليل المانع، ولكن قد منع بعض من نجاسته إذا دخل من الباطن إلى الباطن. فبالتالي الفرع الثاني شنو ما افتهم من المصنف هسه قاعد يقول، يجوز المعاوضة لما يجوز المعاوضة، ناقش بالدليلين وما كان نقاش شنو صريح
واضح.
ها
واضح
إيه، هو اللي يخليك. بالتالي أنت إن قلت بنجاسته من الباطن إلى الباطن يتم عندك دليل النجاسة، وبالتالي لا تجوز المعاوضة. إن قلت بأنه لا طاهر، وبالتالي ما عندك دليل على المنع. أو الدليل اللي قبله تم عندك، تقبل هذا المناقشة تقبلها، فبعد دليل متهم. ما تقبل هذه المناقشة وتعتبر أنه من اللي أصل لمنه، كون نماء للأم لأنه لا يملك، أو لا يملك لأنه نماء للأم، وحدة معلقة على وحدة. تالي هو المصنف يقصد بالتالي بحث علمي يحرك، انت روح حقق شوف النتيجة اللي تصل اليها. وقد ذكر العلامة من المحرمات بيع عسيب الفاحل، فرع الثالث، وهو ماؤه حال الاستقرار، شنو عليكم الكلمة، قبل الاستقرار في الرحم، كما ان الملاقيح هو ماؤه بعد الاستقرار كما في جامع المقاصد وعن غيره. واضح العبارة؟ ها شيخ رقمان. وعلل أو علل في الغنية بطلان بيع ما في أصلاب الفحول بالجهالة وعدم القدرة على التسليم، هذا ما بيناه. الجهالة بيناه. دليل آخر على عدم جواز التكسب بفحل بمني الفحل وهو في صلب الفاحل، عدم القدرة على التسليم، وهو واضح. لماذا؟ لأن مالك الفاحل لا يتمكن من تسليم ذلك المني الذي اشتراه أو الذي اشتريه، لأنه في صلب فحله والفحل من العجماوات، هو لا يفهم شلون يسلم. فالقدرة على التسليم غير متحققة، والقدرة على التسليم شرط من شرائط البيع. لا يمكن القول بصحة البيع لما لا يمكن تسليمه، كالسمك في الماء ومشاكل أملكه، سمك أملكه لكن شنو راح، طير ملكي ولكن طار في الهواء، بعد ما أقدر أمسكه ما أقدر أسلمه. واضح إن شاء الله. جوابه أن التسليم كل بحسبه، تسليم الكتاب بإقباضه باليد، تسليم الدار بمعنى رفع اليد وإخلاءه، ما أدري بعد تسليم كذا، تسليم المال المعين تحويله رصيد بال، تشتري رصيد أنت حول كي على تلفون يقول لك لا شو نطني يا رصيد بإيدي ما ينعطى التسليم، يقول لي لا مو يشترط، احنا درسنا فقه لابد من التسليم، طين الرصيد بإيدي يا بالرصيد ما ينمسك بالإيد. خب التسليم كله كل شيء بحسبه. خب التسليم بالنسبة للمني في أصلاب الفحول بمعنى جعله فحل ضراب، يسلم الفحل بأن يأخذ شنو إلى تلقيح أنثى. قال وعلل أو علل في الغنية بطلان بيع ما في أصلاب الفحول بالجهالة وعدم القدرة على التسليم. هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة. المسألة الخامسة يأتي الكلام فيها إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.